قال الإمام مسلم رحمه الله: باب كراهة انتباب التمر والزبيب مخلوطين. قال حدثنا شيبان بن صروخ قال حدثنا جرير بن حازم سمعت عطاء بن أبي رباح حدثنا جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ساق السند إلى عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا. قال حدثني محمد بن حاتم ساق السند إلى عطاء بن رباح سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجمعوا بين الرطب والبسر وبين الزبيب والتمر نبيذا. قال حدثنا قتيبة حدثنا قتيبة بن سعيد حاء وحدثنا محمد بن رمح ساق السند إلى جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا. قال حدثنا يحيى بن يحيى ساق السند إلى أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما. قال حدثنا يحيى بن أيوب ساق السند إلى أبي نضرة عن أبي سعيد قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بين الزبيب والتمر وأن نخلط البسر والتمر. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي بمثل هذا الحديث. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ساق السند إلى أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا قتيبة ساق السند إلى أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا. قال حدثني أبو بكر بن أبي إسحاق حاول حدثنا ساق السند إليه بهذا الاستسناد قال: نهانا رسول الله أن نخلط بسرا بتمر أو زبيبا بتمر أو زبيبا ببسر. وقال: من شربه منكم فذكر بمثل حديث وفيع. قال وحدثنا يحيى بن أيوب ساق السند إلى عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتبذ الدهر والرطب جميعا ولا تنتبذ الزبيب والتمر جميعا وانتبذوا كل واحد منهما على حدته. سبق الكلام منذ أيام على أن الله تعالى حرم الخمر على وجه التدريج، لم يحرمها الله تعالى دفعة واحدة، وإنما نهى الله جل وعلا عباده أولا من أن يقربوا الصلاة وهم سكارى، لأن السكران المحمور يخشى أن يسب ربه أو يلعنه أو يسب دينه أو نبيه، لأنه زائل العقل ليس في عباد المتقين ولا الصالحين، وإنما استولى الشيطان عليه لعنة الله تعالى عليه، فأطاع الشيطان فاستعمل ما يزيل عقله، ولهذا إن جنى أخذ بجنايته، إن قتل قتل، إن سرق قطعت يده، إن زنى ينظر، إذا كان بكرا يجلد، بكرا يعني لم يسبق له أن يتزوج، وإن كان تيبا وهو في بلاد إسلامية حقا يقام عليه حد الزنا، حد الزنا بينه الله. البكر: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يا جماعة، دعوة تطبيق الشرع الإسلامي، دعوة باللسان لا تنفع،
لا بد أن تكون وراء ذلك آثار، ولا بد أن تكون وراء ذلك أمور تبرهن على أننا طبقنا الشريعة. وأما أن نكتب بالمداد الأسود أو الأحمر أو بالكمبيوتر أن دين الدولة الإسلام، وبعد ذلك تعالى انظر إلى دين الدولة، أتطبق قول الله أم لا؟ الله تعالى يقول الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والقانون يقول خلاف ذلك، القانون الوضعي يقول خلاف ذلك، ونحن نقول إننا نطبق القرآن والشريعة الإسلامية. لا يكفي أن يجلد الزاني فقط، وإنما يجلد ويغرب، يعني ينفى من البلد أو أنه يسجن عاما كاملا. هكذا أمر رسول الله أن أبين عن الله، قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، يعني البكر إذا زنى جلد 100 وتغريب عام، هذا تفسير قول الله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، بينه سيد الخلق. وقد جلد وغرب. أما السيد، وما أدراك ما السيد؟ الذي سبق له أن تزوج ووطئ المرأة، سواء بقيت معه أو فارقها أو ماتت، بمجرد ما ثبت أنه سيد، متى ما زنى إن كانت الزوجة موجودة، كانت الزوجة مطلقة، كانت الزوجة ميتة، هذا حكمه أشد وأعظم، بينه هذا النبي الأكرم. ما هي العقوبة في بلاد الإسلام، البلاد التي تطبق كلام الله قولا وفعلا لا بالدعوى باللسان؟ الرسول بين، قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، وذكر عليه الصلاة والسلام حد البكر. أما حد السيد فقال عليه الصلاة والسلام أما السيد فجلد 100 والرجل أمران. الأمر الأول يجلد 100 جلدة، وتجلد المرأة 100 جلدة، وبعد ذلك رجم بالحجارة حتى يموت، لأن الزاني هذا جرثومة فتاة. الزنا عظيم ليس بالسهل، لأنه قد يزني بامرأة فتحمل، والمرأة لها زوج، الولد لا يكون للزاني، وإنما الزاني عاهر وللعاهر الحجر، والولد إنما ينسب إلى الأب إلى صاحب الفراش، لأن النبي قال الولد للفراش، يعني صاحب الفراش، وصاحب الفراش زوجها الذي لا يعلم، فينسب الولد إليه وينفق عليه، ويدخل هذا الولد بضعة الزنام على بنات الرجل وعلى أخوات الرجل وعلى محارم الرجل، وهذا ولد الزنام لا يستحق أن يدخل ولا أن ينظر. لهذا الأمر ليس سهل، ليس وضع مضعة انتهت. ولهذا شرع الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الزاني إذا كان سيبا يرجم بالحجارة حتى يهلك، ويجمع له بين الجلد والرجم. وهذا فهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أتت امرأة زانية واعترفت المرأة بأنها زنت، فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال علي رضي الله تعالى عنه جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسوله. هذا نظام الله وهذا شرع الله، إذا كنا ندعي أننا نطبق شرع الله. واسمحوا لي أن أقول بصراحة، وغالب بلادنا الإسلامية اليوم والله لا تطبق شرع الله، والله لا تطبق شرع الله، وإنما تدعي أنها تطبق شرع الله. وإذا نظرنا إلى شرع الله تعالى، ونحن لا نعرف شرع الله إلا في كتاب الله وإلا بما جاء به رسول الله، إذا نظرنا في الواقع يكون الأمر كما قال الشاعر، قال الشاعر: سارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. هذا واقعنا الحقيقي اليوم، ونحن نسمع جمجة جعجعة ولا نرى لها صحة. إسلام، تطبيق إسلام، شريعة، تطبيق شريعة، وكلامه راق، وصفحات جرائد تملى، وإذاعات تقول وتتكلم. وإذا جيت ونظرت إلى واقع الكثير من المسلمين اليوم تجد أنهم يقولون إن كتاب الله لا يصلح في هذا العصر وفي هذا القرن، لا يصلح. نقطع يد الثالث همجية، نرجم همجية، يرجم يؤتى بإنسان عجلك ويرمى بالحجارة حتى يموت، هذه همجية، هذه من القرون الوسطى، لا ينبغي. ماذا نفعل؟ قال: الذي يفعل ينظر هل اتفاق بينه وبينها؟ نعم. هل لها زوج؟ لا. خلاص يفعل ما شاء. بلغت 18 من العمر؟ نعم. ما دام بلغت 18 من العمر وكان اتفاق بينهما لا مانع من هذا الأمر. ولذا كانت بيوت الزنا وفنادق الزنا وإباحة الزنا، الأطباء الخاصون الذين ينظرون في الزنا والزنات وما إلى ذلك. ولهذا سلط الله تعالى المرض الفساد الذي سمى مرض الإيدز، وهو مرض فقدان المناعة. المرأة الزانية البغي يجعل الله في فرجها هذا الأمر، هذا المرض، فمن اتصل بها على وجه الزنا عاقبه الله تعالى بها. الذي ساقني إلى هذا الكلام أن الله تعالى حرم الخمر تدريجا، وأنه لا يجوز لنا أن نشرب الخمر، وأن الله تعالى إنما حرم الخمر أولا قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، التزم المسلمون بذلك، فمن كان مصليا لا يشرب الخمر حتى يقرأ ويخاطب ربه. بعد ذلك قال الله تعالى: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فيهما إثم كبير، ما هو صغير، كبير، ومنافع للناس. هذه المنفعة، أقول فنجان قهوة يوضع في المحيط الأطلسي أو المحيط الهندي أو المحيط المتجمد الشمالي، ماذا يفيد هذا الكوب القهوة في هذا المحيط العظيم؟ المضرة أعظم والمضرة أكثر. هذا تنبيه، يعني لا تشربوا. ما جاء الفصل، ما جاء القضاء. لو جاء قضاء الله وأمر الله في ذلك الرعيل الأول أصحاب نبينا محمد، والله لتركوها من أول وهلة، ولكن الله تبارك وتعالى أخذهم خطوة رحمة بالجهاد. الخطوة الثالثة الفاصلة. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، والله اجتنبوه في الحال. وسكة المدينة يوم أن نزلت هذه الآية امتلأت بالخمر التي أريقت، فلما اكتفوا بالإراقة أخذوا الجنان الجبار كسروها بالمهاريز والعسل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. تركوا الخمر. لكن هناك شيء يسمى الانتباه او يسمى النهيب، والناس ينبذون، والنبيذ معناه او المفروض يؤخذ رطب او يؤخذ تمر او يؤخذ عنب او يؤخذ عسل او يؤخذ ذره أو يؤخذ شعير ويوضع عليه ماء من الليلة إلى الصباح، يصفي هذا الماء يشرب ويضيء عليه ماء آخر، هذا يسمى نبي. تقول صبي منبوذ يعني مطرود، وسمي هذا النبيذ نبيذ لأنه يطرح ويشتد، فإذا اشتد وبلغ إلى درجة السكر لا يجوز. حرم الله الخمر، بقي شرب النبيذ. نأخذ خبز يابس نضع عليه ماء في إناء، وإذا وضع في الإناء بقي يوم يومين قبل أن يتخمر يشرب، هل هذا جائز أم لا؟ الجواب جائز. لما حرم الله الخمر صاروا ينتبهون، يضع تمر عليه ماء، يضع عنب عليه ماء، يضع عسل عليه ماء، شعير عليه ماء لمدة ليلتين أو ثلاثة. وقد ذكر لنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما سيأتينا في الأبواب القريبة، فإن الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أطال النفس في ذكر أحاديث النهي عن الخمر. ابن عباس يذكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له جارية حبشية تمدد له، تأتي بالتمر أو تأتي بشعير أو تأتي بشيء وتضع عليه الماء الليلة، يبقى يشرب النبي منه غدا وطوال يوم الغد ويشرب منه إلى الليلة الثانية، فإذا تغير راق، ما تغير جدد شيء آخر صلى الله عليه وسلم حتى لا يبلغ إلى حد السكر، هذا يسمى نبيذ. وتعلمون ما يسمى عندنا الآن بالسوبيا، شعير يوضع عليه ماء يبقى ليلة ليلتين ويشرب، جماعة يضيفون عليه سكر لا يضيفون يشربونه السوبيا، فالله لم يحرم هذا النوع، ما حرم الله النبيذ إلا إذا اشتد وبلغ إلى حد السكر، فإذا بلغ إلى حد إزالة العقل، إزالة عقل هذا الآدمي أمر ليس بالسهل، وأسأل الله تعالى أن لا يريك منظر سكران، من أبشع المناظر منظر السكران، اللعاب يخرج منه والمخاط يخرج منه، وتارة يعول وتارة يصيح وتارة يستلقي على الأرض وتارة يقتل أباه وتارة يقتل أمه وتارة يمشي على عريان في الشوارع. وذكرت لك قبل ليالي أن إنسان شرب الخمر، ولما شرب الخمر أتى إلى قارعة الطريق ووقف، لما وقف الناس ينتظرون ماذا يفعل، وإذا به كلما مرت سيارة دبابة شيء، قال لو قف سيد قليل يقف، بعد ذلك يأخذ أنفه ويقول هيا عاقل هذا الذي أنت الله تعالى كرمك بالعقل يا أخي، أنت تستطيع أن تلقى الأسد وتلقى النمر الشرس، وتستطيع بما أعطاك الله تعالى من عقل أن تأخذ هذا النمر أن تأخذ هذا الأسد وتضعه في سلسلة وتربطه وتجعل الصبيان والناس يتفرجون عليه، هذا الحيوان الشرس، هذا الحيوان السيء الخلق، هذا الحيوان الذي يسمى ملك البر، تستطيع أن تأخذه بيدك وتقبضه وتضع عليه سلسلة من حديد ويبقى تحت رحمتك، تنزل إلى مستوى هذا الحيوان، فينزل إلى مستوى هذا الحيوان وماذا يفعل هذا السكران؟ أنا أضرب على هذا الوتر لأن قضية شرب الخمر قضية دنيئة جدا، يأتي ويعلو على أمي التي ولدته جال عقله، فيأتي إلى فراش أمي ويغتصبها ويضربها ويجامع أمة وتحمل أمة. لا،
إيش هذا يا جماعة؟
العقل السكران يعمل هذا العمل؟ نعوذ بالله من ذلك. ولهذا حرم الله الخمر، لأن المرء العاقل يخرج من باب عقلي وينزل إلى هذا الحضيض إلى أسفل الكافرين. ولهذا نهى الله تعالى عن الخمر كليا. بقينا في هذا النور، الانتباب، الانتباب جائز أم لا؟ الانتباب جائز لكن إلى حدود. أولا، في أول الأمر نهى رسول الله أن يجمع بين التمر والعنب، وإنما من أراد أن ينتبه يأتي بالعنب ويضع عليه النافقة، أو التمر ويضع عليه النافقة، لا يجمع بين التمر والماء، بين التمر والعنب، لأنه إن جمع بين التمر والعنب أسرعت الخمرية. فنهى النبي عن ذلك من رواه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر آخر أيضا، هناك أواني معلومة سريعة التخمير والتخمر، الدباء، النخير، الحنتم، المخير. لا تنتبه في هذه الأواني، لما؟ لأنها سريعة التخمير. فانتهى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وصاروا يستعملون النبي مفردا، يعني نوع واحد لا يخلطون بين اثنين. فلما أدركوا وفهموا وعقلوا عن الله، أباح الله تعالى لهم أن يجمعوا بين اثنين نوعين، أن ينتبذوا في الدباء، أن ينتبذوا في المقير، أن ينتبذوا في النخير، ما لم يشربوا مسكرا. إذا وضع في الدباء ولم يبلغ إلى حد السكر، وضعوا التمر والبسر، العنب والرطب في ماعون، ووضعوا الماء، ولكنه ما وصل إلى حد التخمير شربوا. لهذا الإمام مسلم عقد لنا هذا الباب، فقال رحمه الله تعالى: باب كراهة العباد التمر والزبيب مخلوقين. لما؟ لأنه إذا جمع النوعان أسرع في التخمير، يأتي الإنسان ولا يدري ويشرب، وإذا به قد شرب مسكرا، أو أنه إذا تخمر ذهب ماله سدى، لأنه يجب عليه أن يريقه. فلهذا منعنا الإسلام من هذا الأمر. إذن علمنا العلة في عدم الجمع بين نوعين، العلة في عدم الانتباه في بعض الأواني، العلة واحدة وهي أنها تسرع في الخمرية، ولهذا نهى الرسول عن ذلك. وبعد ذلك أعطانا الرسول عليه الصلاة والسلام قاعدة عامة: اشربوا في كل إناء إلا ألا تشربوا مسكرا. انتهى الأمر. هذا الباب ذكر الإمام مسلم فيه أحاديث كثيرة، ذكر أربع أحاديث لجابر، وأربع أحاديث لأبي سعيد الخدري، وثلاث أحاديث لأبي قتادة، وحديثين لأبي هريرة، وحديث لابن عمر، وحديث لابن عباس. أربع أحاديث لجابر، أربع أحاديث لأبي قتادة أبي سعيد، ثلاث أحاديث لأبي قتادة، حديثين ذكر لنا حديثين ها هنا لأبي هريرة، حديث واحد لابن عمر، حديث واحد لابن عباس. كل هذه الأحاديث تدور حول حديث واحد، معناها واحد: لا تنتبذ ولا تجمع نوعين تمر وعنب رطب وبشر في إناء تضع عليه ماء بعد ذلك تشرب. لما؟ لأي غرض؟ لأنك إن وضعت قويين، هذا قوي وهذا قوي، يسرع في التخمير. لكن لو وضع نوع واحد، زبيب فقط، شعير فقط، عسل فقط، المدة قد يخمر في 3 أيام 4 أيام، لكن إن وضعنا نوعين التخمر الذي يسمى الكحول الذي يسمى الغول يسرع حتى إذا شربه المرء حالا يسقط ويمشي عاري بين الخلق يمشي عاري. ايش هذا يا أخي؟ سبحان الله، هذا أبو فلان أبو فارس، هذا أبو عنتر، أبو عنتر يمشي عريان بين الخلق. ايش وجهه بعد هذا أمام الخلق؟ قال والله إن سكران، وما دام سكران يفعل ما يريد. فالإسلام مهان عن هذه الأشياء، واعلمها يا إخوان وتأكدوا أن الله تعالى ما حرم شيئا إلا وهذا الشيء لا مصلحة لنا فيه. إذا أريد أن أسوق عليه الأحاديث سريعا ولا أقف عندها إن شاء الله. الحديث الأول من أحاديث جابر نهى نقمط الزبيب والتمر بشرة. الثاني نهى أن ينبت التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبت الرطب والبشر جميعا. الحديث الثالث من جابر قال رسول الله لا تجمع بين الرطب والبشر وبين الزبيب والتمر نبيلا. الحديث الرابع عن جابر عن رسول الله أنه نهى أن ينبت الزبيب والتمر جميعا، ونهى أن ينبت البشر والرطب جميعا. هذا في أول الأمر، لكن بعد ذلك أعطانا النبي قاعدة عامة: انتبهوا في كل إناء في كل شيء إلا ألا تشربوا مسكرا. جعل المفتاح بيده أيها المسلم، وأنا أقول أيها المسلم لأن المسلم الذي اعتنق الإسلام. وما هو الإسلام؟ الإسلام الاستسلام لله. أنا سلمت حيادي لله إن طوعا وإن كرها، أنت عبده خلقك صورك كان قادرا لا إله إلا هو، بدل أن يجعلك واحد يجعلك اثنين، رجل ورجل، شخصين على اثنين واحد، ويمشي بين الخلق اثنين يراه الناس، ولكن خلقك الله على هذه الهيئة الكاملة. ولقد كرمنا بني آدم لأنه يريد أن يستعملك في أوامر، يأمرك فتأتمر، ينهاك فتنتهي، جعل لك هذا الهيكل العظيم، أنت كهذه السائلة مرتفع عالي الرأس. ما جعل الله جل وعلا أنفك وما جعل الله فمك كبقية الحيوانات. انظر إلى الأسد، إلى النمر، إلى الفيل، إلى البقر، انظر إلى جميع الحيوانات. الله تعالى جعل أنفها وفمها ورأسها في موضع قراءتها، في موضع الخدم. يريد الأسد أن يأكل، لابد أنفه هذا يكون في محل الخدم. وأما أنت فالله تعالى لأنه أراد أن يستعملك في طاعته جعلك هكذا إنسان قوي، وجعل لك هذه الرافعات تحمل تنظر. أعجبك الشيء، عرفت أنه صالح أكل؟ لا والله ما أعرف أنه صالح. تشم أهو لايق أم لا؟ اطمئنا وضعته في فمك، ومتى ما وضعت ذلك في فمك الله تعالى جعل لك نهرين جاريين تحت لسانك. بمجرد ما تدع الرطبة وتحط الشقلاطة وتحط اللقمة، وإذا بالماء يغمر ويسيلها حتى تأتي إلى الحلقوم وتبلع. ليه؟ حتى تتقوى على الركوع والسجود والقيام والصيام وطاعة الله تعالى. لا تستعمل هذه القوة فيما نهاك الله تعالى عن ذلك، فإن الله تعالى يأخذ أخذ عزيز مقتدر. لا إله إلا هو. لا تظن أنني إن عصيت وعصيت وعصيت انتهى الأمر. لا، هناك حساب، هناك عقاب، هناك أخذ، هناك كتاب. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال الله تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا يوم القيامة ولا يظلم ربك أحدا. لهذا أنت الإنسان المسلم استسلم، سلم للرب، افعل فعل، لا تفعل ما فعل. ربما أن تخطي وأخطي، وكلنا خطاء، وخير الخطائين التوابون. فتح لنا باب التوبة، خطاة يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ارجعوا إليه، فإذا عدتم إليه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير. انزل كل ليلة إلى سماء الدنيا ينادي، هل من داع؟ هل من مستغفر؟ إذا دعوت استغفر تب قبل منه لا إله إلا هو. خطب عظيم جواب منان لا إله إلا هو. لذا لا يجوز لك أن تفعل هذا الفعل، لأن هذا الفعل يؤدي إلى خطر لا يصلح. ولهذا عليك أنت مسلم أن يكون الميزان بيدك، بلغ إلى حد الشكر أرقه لا تستفيد. أربعة حديث يا أبي سعيد اسمعها، هل تختلف مع الأحاديث الأولى؟ ننظر. أبو سعيد يقول إن النبي نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما، وعن التمر والمسر أن يخلط بينهما، يعني لا ننتبه النوعين. الحديث الآخر عن أبي سعيد، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بين الزبيب والتمر، وأن نخلط البصرة والتمر كالأول. ثالث عن أبي سعيد الخدري، قال رسول الله من شرب النبيذ منكم، إيش معنى من شرب النبيذ منكم؟ النبيذ ليس الخمر، النبيذ عبارة عن مجمع، هذا المجمع حلال، أرز، شعير، تمر، مانجا، عنب، وضعت عليه ماء في إناء، إذا أصبح الصباح خذ واشرب، خذ ما في أي شيء، اشرب غدا من أول النهار إلى الليل. جاء اليوم الآخر انظر، وصل إلى الحد، ونحن وصلنا الكلام في هذه المسألة، ونحن في هذا القرن أكرمنا الله تعالى بمفروضات وعلمها من قبلنا، إن صح ما يقول، إن كان هذا التعبير الذي يقوله صحيح، إنما يتعلق بأمر الدنيا لا نعلم. أن الله تعالى أكرم جيلا أو أكرم قرنا من القرون فيما يتعلق بالدنيا، لا أتكلم على الدين، وإنما أتكلم على ما يتعلق بالدنيا ومتاعها وزينتها ووسائلها وما تفضل الله تعالى به عن العباد من تقنيتها وتكنولوجيتها وراحتها وما إلى ذلك. لا يعلم أن قرن أو جيل الله متعه كما متع هذا القرن والجيل. ما أدري أنا أزعم هذا الزعم، ولكن فكروا وانظروا أهو صحيح أم لا. وربما أن غالبكم شباب لا يعرف، ولكن جيلي ومن قبلي يعرفون. ماذا كنا عليه؟ وماذا كان الناس عليه؟ في المدن لا في القرى ولا في البوادي، وإنما في القرى في المدن. الله أعلم ما كنا عليه. أقول لك، كان عندنا ثلاجة في البيت قبل 60 عام، الثلاجة التي عندنا ما هي أمريكية ولا يابانية، ولا الثلاجة البالوعة في البيت، البالوعة الموضع الذي يتجمع فيه الماء داخل الدار عند العتبة، دائما يكون ندى وطري وبارد، يؤتى بالقدور ويحاط على فم البلاعة، ويؤتى بقص ويوضع القص فوق هذه القدور حتى يبقى له ساعة يوم وهو يعني آخر حين. عرفتم الثلاجة هذه أيها الجيل؟ يا من عنده فريزر وعنده كذا قدم وكذا قدم ولا يشكر الله، والله وبالله وتالله على الحصير وعلى الصوف ساحة صارت سياح تأتي من خيبر، هذه ساحة خيبرية. وأما من يأتي من البوادي فقد أخبرنا الثقات والله أخبرنا الثقات قال لنا ثوب واحد. هذا الثوب من أراد أن يهجر من أراد أن يأتي من المدينة يلبس هذا الثوب، سواء كان طوله 200 سنتي 20 سنتي 40 سنتي، يأخذ هذا الثوب من الشجرة ويأتي به ليبيع متاع. وانظروا ما أنتم عليه الأصيل والدقة ومدري كذا وشيء والله لطف. ونعم تقرأ تفضل الله تعالى بهم على هذا الجيل وهذه الكهرباء، وأنا أعرف مسجد رسول الله ويعرف ذلك غيري كهرباء لا كهرباء، وإنما زيت أخضر وشمع. وهذه القناديل كان قدام الحرم النبوي قبيل المغرب بنص ساعة يأتون وينزلون جميع هذه القناديل ويضعون الزيت ويضعون الشمعة أو يضعون خرقة حتى يبقى مسجد النبي مضاء إلى أن يصبح الصباح. أول مكينة جاءت إلى طيبة كهرباء ماطور الشاوي رحمه الله، ماطور سبع حصان. بعد ذلك اللواء أو ليس باللواء الأستاذ أحمد حمزة مدير التاوية وزير التمرين المصري أتى بماطور أحسن من الأول. بعد ذلك وفق الله هذه الحكومة، زادها الله توفيق وسعادة، فأتت فيه بما أتت فيه مما ترى. وها أنت ترى الآن أن هذا الضوء إنما يساق من عشرات الكيلوات حتى يأتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا الذي أعطانا الله وهذا الذي تفضل الله به علينا. وكل منكم يعرف إذا كان صغير ما بلغ 30 يرجع إلى مسقط رأس أبيه وأمه وينظر كيف كانت الحالة. الآن لا يحتاج إلى ذلك، انظر ارجع وانظر كيف كان حالة نشوء الأب والأجد على أي حال، وما نحن نعيش الآن فيه على أي حال. نسأل الله لنا الأمن ودوامه، ونسأل الله تعالى الاستقرار، ونسأل الله أن يزيل عنا هذا البلاء الذي ألم بنا. وهذا البلاء قد يكون الذي الحل ما هو إلا من أجل الحسد للنعمة الوارثة التي تعيشون فيها، نعمة إسلام وشريعة وطمانينة واستقرار. بالله عليكم يا إخوان، نحن الآن في أحلك الأيام وأشدها. أتشعرون بقلة طعام؟ تشعرون بقلة شراب؟ هل تشعرون بأن البلاد فيها شيء يدل على حرب؟ لا والله لا نشعر بشيء، وكل هذا من الله، وكل هذا بسبب تحكيم كتاب الله وتحكيم شريعة رسول الله. إن بلاد إسلامية بلادا عربية لا تقل في العروبة عن بلادكم، ولكن تعال انظر ماذا يأكل الناس، ماذا يأكل الناس، ما تطعمونه لدوابكم الناس يتمنونه ويريدون أن يجدوه فلا يجدوه. كل هذا من الله تعالى لنشكره ولنعلم مقدار ما تفضل الله تعالى علينا بسبب هذه الدولة. والله لا أقوله مجارات، أنا يا أخي موظف انتهيت على التقاعد راتبي مضمون، والله لا أجاملهم، ولكن أريد أن أقول لك الحق لتعلم أن الذي أنت عليه من النعم والفضل إنما هو نعمة ساقها الله تعالى إليك بأسباب هذه الدولة. ولا يعلم أن دولة حكمت هذه البلاد منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذه، فهذه البلاد حكومة الإسلامية زادها الله توفيق وزادها عزا وزادها سددا، وحباها الله تعالى الصبر على ما ابتليت به، إنه جواب كريم. وصلى الله على نبينا محمد. الحديث الثاني أيضا عن أبي سعيد، أبو سعيد له ثلاثة أحاديث أربعة. الثالث: من شرب لبيبا منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا، يعني لا يجمع بين الاثنين. وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا روح ساق السند قال نهانا رسول الله أن نخلط بسرا بتمر أو زبيبا بتمر أو زبيبا ببسر، وقال من شربه منكم، فذكر بمثل الحديث الأول. انتهينا من أحاديث جابر وحديث أبي سعيد كلها بمعنى آخر. ولهذا لا نقيل الوقوف عنده. بقيت لنا حديث ابي قتاده اسمعها. عن ابي قتاده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتبذ الزهو والرطب جميعا ولا تنتبذ الزبيب والتمر جميعا وانتبذوا كل واحد منهما على حده. واضح. الثاني عن ابي قتاده ان النبي قال: لا تنتبذ الزهو والرطب جميعا ولا تنتبذ الرطب والزبيب جميعا ولكن انتبذوا كل واحد على حده. وزعم يحيى انه نقي عبد الله بن ابي قتاده فحدثه عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. حديث احاديث ابي قتاده اخرها ان نبي الله نهى عن خليط التمر والبصر وعن خليط الزبيب والتمر وعن خليط الزهو والرطب وقال انتبذوا كل واحد على حدته. انتهينا من احاديث ابي قتاده وهي كاحاديث ابي سعيد وجابر. حديث احاديث ابي سعيد ابو سعيد ابو هريره قال: نهى رسول الله عن الزبيب والتمر والبصر والتمر وقال ينبذ كل واحد منهما على حدته. حديث ثاني رسول الله قال بمثله. احاديث ابن عباس: نهى رسول الله ان يخلط التمر والزبيب جميعا او ان يخلط البصر والتمر جميعا وكتب الى اهل الجرس ينهاهم عن خليط التمر والزبيب. بقيت احاديث ابن عمر. ابن عمر كان يقول: نهي ان ينبذ البصر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. الحديث الثاني عن ابن عمر: نهي ان ينبذ البصر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. هذا في اول الامر. لا تنسى بعد ذلك رخص وسياتي الكلام عليه بان ننتبذ في كل سقاء وفي كل آنية ما لم يكن مسكرا. هذا اخر ما ورد في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا يتعلق بالانتباه. يقول الامام مسلم في باب النهي عن الانتباه. وعرفت معنى الانتباه؟ يعني حديث اخر عن ابي هريرة ان النبي نهى عن المزفت والحنتم والنقير. قال: قيل لابي هريرة: ما الحنتم؟ قال: الجرار الخطر. حديث عن ابي هريرة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: انهاكم عن الزباء والحنتم والنقير والمخير والحنتم المزاد المجبوبة ولكن اشرب في سقائك واوقي. هذا وفد عبد القيس. ووفد عبد القيس جماعة من العرب قدموا من اليمن وعلى رأسهم رجل عاقل حليم فيه أنام ورد ونزلوا على رسول الله في هذا المسجد. وكان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مصلى وموضع توجيه وتعليم وموضع تهيئة الجيوش وموضع تعلم الحرب موضع تعليم الحرب الضرب بالسيوف الضرب بالرماح في مسجد رسول الله الذي أعطى الدنيا. جاء جماعة من الحبشة ودخلوا هذا المسجد يلعبون بالدرق والحراب والسيوف في مسجد النبي هذا. فقال النبي لعائشة: أتودين أن تنظري إليهم؟ تريدين أن تري كيف اللعب بالسيوف وبالرماح؟ قالت: نعم. قالت عائشة: والله ما أردت، ولكن عندما قال لي رسول الله أحببت أن أبين للناس مقامي عند رسول الله. فأتى النبي وقف على عتبة الماء، وأتت عائشة من ورائه ووضعت دقنها على عاتق النبي، حجب النسوة العربية كنا يغطين الرأس بالخمار ويلبسنا القميص ويلبسنا الجلباب ويلبسنا المرقة، أما ما يتعلق بالوجه فإن المرأة العربية المسلمة كانت لا تظهر إلا عينا واحدة لترى بها الطريق. هذه العربية المسلمة التي فتحت بلاد أوروبا وبلاد قيصر وبلاد الروم وبلاد السند والهند كانت على هذا الحال، وأما وجهها كل برة خلينا كلمة بالعامية، وأما وجهها كل برة. فأنا عندي سؤال، أجيبوني عن يا عباد الله، أجمل شيء في المرأة ما هو؟ أنا أسأل، ساقها، فخذها، إليتها،
وجهها،
يقول وجهها، والله صدق، المغناطيس الكبير الذي يجذب الرمشين، كثيرة العينين، العين زرقاء ولا سوداء، والفم موضع الشفايف، والخد أحمر أم لا؟ فإذا تبدل هذا ماذا بقي؟ يا من يبيحون للنساء أن يظهرن الوجوه، أنا ما أتكلم مع الذين أباحوا لها أنها تزيل الخمار وأنها تلبس من جوب ومن جوب، أنا ما أقول هذا، إنما أتكلم الآن على من كشفت وجهها فقط وأخذت مير وشرشف أبايا وكل شيء إلا أن الوجه بارد. أقول ما أجمل شيء بالمرأة وهو الذي يدعو للزواج وهو الذي يمنع النظر إلى المرأة، إذا أراد الإنسان أن يخطبها جائز تلبس تغطي الرأس، تأتي بالقهوة، تأتي بالرطب بالجدوع تضعه أمام أبيها والزوج حاضر يرى ينظر، ينظر إلى إيش؟ ساقها، فخذها، لا ينظر إلى الوجه، حسن جميل أم لا. لهذا النسوة المسلمات القانتات التائبات المؤمنات الحافظات فروجهن كنا يفعلن هذا. فاتت عائشة وضعت ابنها وصار الحبشة يلعبون، فنظر إليها النبي كفاكي، قالت لا حتى تبين إقدارها مقامها عند سيدها، إلى أن انتهت، ولما انتهت قالت حسبي يا رسول الله. فكانوا ما هنا من هذا المسجد تعليم الرمي، تعليم التعليم الضرب، الجندية، اللواء يعقد بهذا مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكان موضع الضيافة نزل الضيوف أيضا في مسجد رسول الله، من لم يجد له أهل عشيرة قرابة ينزل عندهم، أتى إلى الصفة ونزل في الصفة إلى أن يجد مال يتزوج يلتقي. هذا المسجد الذي لا يوجد في العالم موضع يشابهه أو يزيد عليه إلا المسجد الحرام فقط. نزل وفد عبد القيس، هؤلاء الجماعة أتوا وعلى رأسهم الرجل الذي قلت له حليم كريم عاقل ليس بالعجل، أتوا إلى طيبة ونزلوا بجوار المسجد وبادر القوم ودخلوا المسجد وأتوا إلى رسول الله، لكن هذا الأشد الرجل العاقل الكريم الحليم الذي معه أنا ترك القوم، عقلوا الرحال، عقلوا الجمال، ربطوها، تركوا المتاع، جلس السيد الرئيس جلس ينتظر حتى يذهب القوم يسلمون ويرجعون، السيد باقي ينتظر. استعجلوا واتوا وسلموا على رسول الله، ولما عادوا قام الأشد السيد فتح عيبته أخرج أجمل ملابسه لبسهم تطيب أتى يمشي بالهوينة
دخل على سيد الخلق، صلى اولا في المسجد، اتى الى رسول الله، فبمجرد ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال له رسول الله: ان فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. قال: قلت يا رسول الله ما هما؟ قال: الحلم والأناس. انت فيك حلم وفيك عدم سرعة، السرعة دي تدل على ارتجاج الدماغ، سريع سريع كل شيء بسرعة. ويا وين يكلم واحد كلمة انا والله اطعم والله وهو اوريك شغل الدنيا كلها اقيم واقعدها في الارض. ليه؟ بكلمة واحدة بسيطة، كلمة بسيطة. وربما ان يتفاعل هذا الامر ليبين للمجتمع ان الانسان شخصية كبيرة. يا اخي ما هذا الذي يرفع المرء؟ والله لا يرفع المرء الا التواضع مع الله. ومن اراد السجود واراد العز واراد الكرامة، اسمع ما قال العرب: ببذل وحلم زاد في قومه الفتى، وكونك اياه عليك يسير. اذا اردت ان تعرف مقامك شخصية، اردل، اعطي، ساعد، ببذل وحلم زاد في قومه الفتى. ولكن لا، انا ما ابذل ولا اعطي حتى السلام عليكم لو سلموا عليك ما سلام. يا اخي ما يكلفك بشيء، بل اذا سلمت او سلم عليك مسلم فرددت الجواب كتبت لك 30 حسنة، 10 و10 و10. لكن لا، انا خلاص. ايش انت خلاص؟ قال: خلاص انا واصل فين يا اخي؟ قال: وجدت وظيفة. وما دام وجدت وظيفة انتهى. يا اخي الوظيفة هي التي ترفع المرء وشان المرء؟ لا، انا الذي اعرف ان الموظف الله تعالى حمله اهانة يسأله الله عنها يوم القيامة. ان ساعد، ان اعان، ان نصح، ان اعطى شريطة ان لا يخرج من دائرة النظام، ان اعطى، ان رأى شيخ كبير ضعيف عاجز اخذ بيدي اقعده اعانه بين له الرأي: ينبغي ان تعمل كذا، انا اعينك على كذا وكذا. والله هذا هو الكرامة والعز، وهذا ما يجب على كل انسان الله حمله امانة ان يقوم بها. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. وتب تب تماما. أنا الأيام ستأتي المستقبلية، وكما تدين تدان، كما تدين تدان. ولهذا: ببذل وحلم ساد في قومه فتى، وكونك إياه وبذلك إياه عليك يسير. يعني أنه يسير عليك أن تواسي، أن تعطي، أن تعين، أن تفعل الخير. هذا دليل على كمالك.